بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير في تفسير قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى تفسير سورة البلد: القول في تأويل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. يقول تعالى ذكره: أقسم يا محمد بهذا البلد الحرام وهو مكة. وكذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين في قوله لا أقسم بهذا البلد يعني مكة، وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد قال مكة، وساق بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد قال الحرام، وساق بإسناده
عندنا مكة عندك الحرام
إيه؟
نعم ماشي
أحسن الله إليك. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد قال مكة، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة لا أقسم بهذا البلد قال البلد مكة، وساق بإسناده عن عبد الملك عن عطاء في قوله لا أقسم بهذا البلد يعني مكة، وساق بإسناد قول ابن زيد في قول الله لا أقسم بهذا البلد قال مكة.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البلد مكية، وسيأتي لهذا النوع من علوم القرآن أثر فيما يتعلق بقوله وأنت حل بهذا البلد. و السور المكية كما هو معلوم طبعا لها موضوعات تطرقها في الغالب، وهذه السورة قد طرقت ما تطرقه غالب السور المكية، ولذا سيأتينا أيضا فيها لفظ عام وهو الإنسان، وهل المراد بالإنسان الإنسان عامة أو الإنسان الكافر، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وعلاقته أيضا بقضية العموم والخصوص إن شاء الله تعالى. في قول لا أقسم بهذا البلد كما قال الإمام الطبري لا أقسم بمعنى أقسم، وتكون لا للتأكيد، تكون لا للتأكيد، وسبق الكلام على هذه في قول لا أقسم بيوم القيامة، وسبق أيضا الاستدلال بكون لا هنا للتأكيد، لتأكيد القسم وليست للنفي، وهو قول آخر في معنى لا أقسم بقول سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، يصححه القراءة الأخرى السبعية لا أقسم بدون الألف، وكذلك قول سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ثم قال وإنه لقسم، فجعل قوله لا أقسم جعله قسم. فهذه بعض الاستدلالات في أن تكون لا أقسم بمعنى أقسم، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. هذا المفتتح أو المبتدأ في قوله لا أقسم بهذا البلد، إذا نظرنا إلى القرآن على أنه أحكام وأخبار، على أنه أحكام وأخبار، فهذا يدخل في قسم الأحكام أو في قسم الأخبار؟ في قسم الأخبار، بمعنى أنه الآن إذا قلنا القرآن إما أن يكون حكما يعني أمرا فقهيا، يعني إما يكون أمر أو نهي، يعني بمعنى طلب شيء أن يفعل الإنسان افعل كذا أو لا تفعل اللي هي مدار الفقه، وإما أن يكون بخلاف ذلك وهو الخبر. وليس المراد الكلام عن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية عند البلاغيين، والمراد النظر الآن إلى هذه الجملة. فإذن هذه الجملة هي مفتتح خبري في قول لا أقسم بهذا البلد، وليست من آيات الأحكام، ليست من آيات الأحكام. قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، هل يحتمل البلد غير مكة؟ لو كانت أيضا مكية، لفظة البلد هنا البلد الآن هل هو لفظ خاص أو لفظ عام؟ من حيث هو عام، لكنه الآن عام أريد به إيش؟ الخصوص، ويزيد تخصيصه البيان على الخصوص قوله بهذا، يعني الإشارة تدل على التعيين، فلما قال لا أقسم بهذا البلد إذن هو يقصد بلدا محددا، يقصد بلدا محددا، ولهذا هذا الخطاب أو نقول ممكن نقول أنه من الخطاب الخاص، يعني أن هذا البلد خاص لا يحتمل إيش؟ التعميم، وأيضا لا يحتمل التنويع، لأن المراد لا أقسم بهذا البلد بعينه. فما هو هذا البلد؟ كما ذكر إجماع المفسرين أنه مكة، وقد حكى أو نص على الإجماع الواحد في كتابه البسيط. بعض من يعنى بجمع الأقوال مثل الماوردي جعل في الآية قولين، القول الأول مكة والقول الثاني الحرم أو الحرام، واللي قد تكون رواية الموجودة عن مجاهد ذكرها قبل قليل الأخ بدر في يعني بعض النسخ عند الطبري. لكن هل هناك فرق بين مكة والحرام أو الحرم؟ ليس هناك فرق، يعني في النهاية بينهما تلازم. فإذا تعديد الأقوال في مثل هذا المقام، تعديد الأقوال في مثل المقام ليس بصحيح، وإنما في النهاية هما متلازمان ويعودان إلى قول واحد. لكن نرجع إلى قضية مهمة جدا، وأننا هل ننتقد الماوردي في إراده مثل هذه الأقوال بهذه الطريقة؟ الجواب ننظر أولا إلى منهجه. إن كان منهجه قائما على إدخال الأقوال بعضها في بعض فهو يمكن أن ينتقد ويقال إنه خالف منهجه. وإن كان من منهجه تعديد الأقوال إذا اختلفت عباراتها فنقول هذا منهجه فلا يترب عليه بذلك، لأنه هذا ما اشترطه هو في نفسه. لكن الأولى أن تجمع الأقوال التي تكون تحت معنى واحد، ولا تعدد هذه الأقوال بحيث يظن أنها أقوال يعني أقوال مختلفة، وإنما في النهاية تؤول إلى معنى واحد. ولهذا لو رجعتم إلى كتاب موافقات في كتاب الاجتهاد عند الشاطبي ذكر فائدة جميلة لما ذكر قال ومن الخلاف ذكر الخلاف على ضربين، قال ومنه يعني من الخلاف ما لا يعتد به، ثم ذكر أمثلة أغلب هذه الأمثلة من القرآن يعني تفسيرية، وذكر منها هذا النوع الذي تؤول فيه الأقوال إلى معنى واحد، هذا لا يعد في النهاية هيش خلافا، فهو يؤول إلى معنى واحد. ولذا يمكن نقول أجمع المفسرون على أن البلد هنا هو مكة، يعني أجمع المفسرون على البلد مكة، لم يقع خلاف بين المفسرين لا المتقدمين ولا المتأخرين أن المراد بالبلد مكة. وهنا أيضا الإقسام بالبلد أيضا لشرفه ولحرمته ولعظيم أمره عند الله سبحانه وتعالى. ولو نظرت إلى خصائص هذا البلد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن ستجد أن الله سبحانه وتعالى جعلها بلدا آمنا بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك قبل ولكن أضيفت إليه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أمنها أنه لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، القضايا المعروفة في الحرم يعني اللي هي أحكام الخاصة بحرم مكة، الأحكام الخاصة بحرم مكة، فلعظمها أقسم الله سبحانه وتعالى بها. نعم. لا ابن الجوزي والماوردي، أنا طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى انتقد طريقة ابن الجوزي، لكن في نظري أن نرجع إلى منهجية ابن الجوزي. إذا كان من منهجه يعني هو اشترط عن نفسه أو جعل منهجه أن يعدد الأقوال إذا اختلفت عباراتها فهذا منهجه، لكن هو ما ادعى أكثر من هذا وإنما جعلها أقوالا سردا. فالأولى دائما وذي قاعدة منهجية في العلم، الأولى أن ترجع إلى شرط المؤلف إن كان ذكره أو تجتهد في التعرف عليه إن لم يكن ذكره. فإذا كان الشرط لنفسه فأنت تنتقد المنهج من أصله قضية أخرى، لكن هو في النهاية وافق منهجه واعتمد على منهج معين. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله وأنت حل بهذا البلد يعني بمكة، يقول جل ثناؤه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت يا محمد حل بهذا البلد يعني بمكة، يقول أنت به حلال تصنع فيه من قتل من أردت قتله وأسر من أردت أسره، مطلق ذلك لك يقال منه هو حل وهو حلال وهو حرم وهو حرام وهو محل وهو محرم وأحللنا وأحرمنا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق العوفيين وأنت حل بهذا البلد يعني بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء ويستحي من شاء، فقتل يومئذ ابن خطل صبرا وهو آخذ بأستار الكعبة، فلم تحل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فيها حراما حرمه الله، فأحل الله له ما صنع بأهل مكة. ألم تسمع أن الله قال في تحريم الحرم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني بالناس أهل القبلة. وساق بإسناد عن منصور عن مجاهد: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: ما صنعت فأنت حل من أمر القتال. وساق بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع فيه ساعة. وساق بإسناد عن جرير عن منصور عن مجاهد: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: أحل له أن يصنع فيه ما شاء. وساق بإسناده عن سفيان عن منصور: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اصنع فيها ما شئت. وساق بإسناده عن زائدة عن منصور عن مجاهد في قول الله: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: أنت حل مما صنعت فيه. وساق بإسناد عن عمرو عن منصور عن مجاهد: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: أحل الله لك يا محمد ما صنعت في هذا البلد من شيء، يعني مكة. وساق بإسناده عن الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: لا تؤاخذ بما عملت فيه، وليس عليك فيه ما على الناس. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: وأنت حل بهذا البلد؟ يقول: بريء عن الحرج والإثم. وساق بإسناد
عندك بريء هكذا؟
بريء،
لا، هي نفي، لا حرج ولا آثم، لا حرج ولا آثم. سم آسف نقي معذرة نقي لا حرج ولا آثم. وفي نسخة أخرى بريء، نعم، عن الحرج والإثم. ماشي،
أحسن الله إليك شيخ. وساق بإسناد عن معمر عن قتادة: وأنت حل بهذا البلد؟ يقول: أنت به حل لست بآثم. وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: لم يكن بها أحد حلا غير النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان بها حراما لم يحل لهم أن يقاتلوا فيها ولا يستحل حرمه، فأحله الله لرسوله فقاتل المشركين فيه. وساق بإسناد عن عبد الملك عن عطاء: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: إن الله حرم مكة، لم تحل لنبي إلا نبيكم ساعة من نهار. وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وأنت حل بهذا البلد، يعني محمدا، يقول: أنت حل بالحرم، فاقتل إن شئت أو دع.
نعم، هذه الآية حقيقة مهمة، يعني فيها مسائل مهمة أيضا منهجية لعلنا نتطرق لها. لاحظوا الآن، لا خلاف من خلال ما طرح ابن جرير، لا خلاف بين السلف أن قوله وأنت حل بهذا البلد أنها تشير إلى تحليل مكة ساعة من النهار للنبي صلى الله عليه وسلم. سبقا ذكرت لكم أن السورة إيش؟ مكية. السؤال الآن، أول سؤال ممكن ننتبه له في المسائل العلمية، أول سؤال قوله أنت حل بهذا البلد، هذا الفهم الذي فهمه على الأقل الصحابة، هل هم فهموه، يعني فهموا أن الآية تنطبق على هذا الحدث قبل نزول، قبل حدوث هذا الحدث أو بعده، وهل يؤثر هذا على المعنى أو لا يؤثر؟ إيه، نعم نعم، هي 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 مكية وحكمها مدني، هكذا يقولون، يعني بعض العلماء يقولون مكية وحكمها إيش؟ مدني، لم يقع تأويلها إلا في المدينة، لم يقع تأويلها إلا في المدينة. لكن قد يقع في الذهن السؤال ذكرت لكم قبل قليل، أنه لما نزلت هذه الآية وأنت حل بهذا البلد، لا، ليس عندنا تاريخ في فهم الصحابة مثل هذه الآية، لكن الذي أريده أنه لا يؤثر على قضية فهم الصحابة لها كونهم فهموها قبل هذا الحدث أو بعده، لأن كلام السلف كما نلاحظ كل متجه إلى أنها إشارة إلى أنها تحل النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. وهذا في تفسير الطبري وكذلك في كتب الآثار، إلا أنه ورد رواية أخرى ستأتي بعد قليل عن شرحبيل بن سعد، رواية واحدة عن شرحبيل بن سعد مخالفة لهذا المعنى. لكن نلاحظ الآن أن الاتفاق السلف على أن هذه الآية يراد بها هذا الحدث، فإذا تكون هذه الآية متضمنة لأمر غيبي، تكون هذه الآية متضمنة لأمر غيبي، يعني إشارة لحدث سيكون ولم يقع بعد، لأن لما نزلت كانت في مكة. والإشارة إلى أمور غيبية في القرآن في أحداث للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت في أكثر من آية، وأيضا وقع تأويل بعضها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعضها قد يكون ظاهر، مثل قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، هذه واضحة نص، وبعضها قد يكون إشارة، مثل ما ذكر عمر بن الخطاب لما يقول لما نزل قول سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر وهي مكية، كنت أقول أي جمع هذا؟ قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول في يوم بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر علمت أنه هذا اليوم. فمعنى ذلك إذن أن قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر هو إشارة إلى ما سيقع في بدر، كذلك في قوله وأنت حل بهذا البلد هو إشارة إلى ما سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. هذه مسألة. عندنا مسألة أخرى الآن في قوله سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد، فهم السلف سنة العموم خصوصا، فهم السلف قبل الآن، يعني فهم السلف الآن كما ذكرنا اتفاقهم على هذا المعنى. بعض الأقوال المتأخرة ذكرت حل بمعنى حال في المكان، حل بمعنى حال في المكان. الآن حل بمعنى حال في المكان، هل هذا المعنى يقبل أو لا يقبل ولماذا؟ إذا جئنا من جهة اللغة سنجد أن حل بمعنى حال لم يرد في كتب اللغة، لم يرد في كتب اللغة، يعني في معاجم اللغة لم يرد حل بمعنى حال. وأنقل لكم الآن عبارة لأحد يعني العلماء المعاصرين اللي هو الطاهر بن عاشور، وهو ينتقد هذا المعنى. يقول حكى ابن عطية عن بعض المتأولين أن معنى وأنت حل بهذا البلد أنه حال. طبعا ابن عطية توفي سنة 542، وأول من ذكر هذا يعني من المفسرين هو الماوردي، توفي 450، ثم ذكره أيضا السمعاني، ثم أيضا ذكره ابن عطية. طبعا من جاء بعد ابن عطية في الغالب سينقل قول ابن عطية، يقول أنه حال أي ساكن بهذا البلد. قال وجعله ابن العربي قولا ولم يعزه إلى قائل. وابن العربي أيضا توفي قريبا من ابن عطية. قال وحكاه القرطبي، وطبيعي أن يحكي القرطبي لأنه ينقل عن ابن عطية، والبيضاوي أيضا لأنه ينقل عنه كذلك. قال والبيضاوي كذلك. قال وهو يقتضي أن تكون جملة وأنت حل في موضع الحال من ضمير أقسم، فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال حل بمعنى حال أي مقيم في مكان، فإن هذا لم يرد في كتب اللغة الصحاح واللسان والقاموس ومفردات الراغب، ولم يعرج عليه صاحب الكشاف، ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. وقال الخفاجي اللي هو الشهاب في حاشيته، قال والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال هنا على هذا الوجه. قال ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة. والآن الخفاجي واضح أن هناك من اعترض على هذا المعنى لكونه لم يثبت في كتب اللغة. قال وكيف يقال لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة، وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها؟ يعني لاحظ الآن هذا النقاش العلمي مهم جدا. سؤال الآن يرد على كلام الطاهر رحمه الله تعالى، وكذلك الذي اعترض على الخفاجي أو الاعتراض ذكره الخفاجي، بالفعل هل يلزم أن تكون جميع المعاني مقيدة في كتب اللغة؟ بمعنى أنه ألا يمكن أن نجد معنى لغوي في غير كتب اللغة لم تنقلها المعاجم؟ الجواب نعم، لكن صحيح أنها قليلة، لكن نعم قد يوجد. بمعنى أن إذا رجعنا إلى دواوين اللغة القديمة، سواء من شرح كتب الغريب غريب الحديث، أو شرح الأشعار، أو أيضا من كلام المتقدمين قد نجد من المعاني ما لم تستوعبه معاجم اللغة، لكنه في النهاية ماذا؟ قليل. وأقصد من ذلك أنه لا يكفي في إنكار ثبوت اللفظ من جهة اللغة عدم وجوده في معاجم اللغة، لكن إذا أثبت المثبت وجوده في دواوين أهل العلم المتقدمة فنعم، فإذا لابد من الإثبات، لكن إذا ثبت فلا يرد لكونه لم يرد في دواوين في معاجم اللغة، هذا المقصود. إذا لابد من ماذا؟ من الثبوت. عندنا مسألة أخرى بعد ذلك، لو اتفقنا على ثبوته، يعني نقول ثبت عندنا أن حل بمعنى حال، السؤال الذي يرد أيضا ومنهج مهم جدا لكي نفهم الإشكالية التي سترد، وهي التي وقعت فيها عائشة بنت الشاطي لما تعرضت لهذه الآية واعترضت على تفسير السلف وأنكرته أبطلته وادعت أنه لا يستقيم، وكذلك غيرها يعني أيضا ذكروا هذا، وبعض من فسر هذه الآية أعرض عن تفسير السلف هذا. لكن نأتي الآن إلى حل بمعنى حال، هل هذا من المعاني الغريبة والقليلة التي لا يمكن أن يدركها أمثال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغيرهم؟ الجواب نعم، الجواب لا، فكونهم يعرضون كلهم عن هذا المعنى الذي هو في الحقيقة لو كان ثابتا لكان أقرب المعاني وأظهرها في اللفظ، فتركهم، فلو كان الطاهر رحمه الله تعالى أضاف هذه الفائدة والمهمة منهجية، تركهم لهذا المعنى مع ظهوره وعدم إشارتهم إليه بأي وجه من الإشارات يضعف القول، يعني عدم إشارتهم بأي وجه من الإشارات يضعف القول. فإذن قوله أنت حل بمعنى حال مقيم أيضا يضعف من هذه الجهة لو ثبت. إعراض المتقدمين من الصحابة والتابعين واتباعهم عن هذا القول مع ظهوره وبروزه. طيب، فإذن الآن نحن بحاجة إلى تأسيس قضية المنهج في كيفية الاعتراض والرد على مثل هذه الأقوال. فإذن الآن اعتراض مثل عائشة بنت الشاطي أو غيرها على كلام السلف وأنه لا يساعد عليه السياق أو لا تساعد عليه اللغة، هذا ليس بصحيح، لأن هؤلاء هم المرجع الذين نقيس عليهم فهمنا نحن لكلام الله وكذلك فهمنا لكلام العرب، لأنهم ابن عباس في النهاية عربي، وكذلك الحسن البصري من تؤخذ منه اللغة، فكيف يقال إن فهمه لا يحتج به أو أن فهمه ليس بصواب؟ وليس عندنا كما لاحظتم الآن في التفسير إلا هذا الفهم الآن الذي يكاد يكون متفق عليه، إلا الفهم الذي سيأتي بعد قليل. فإذن هذه أيضا قضية منهجية نحتاج إلى أن ننتبه لها. المسألة الثالثة في قول شرحبيل بن سعد. نقل قوله الثعلبي ثم تنوقل بعد الثعلبي. يقول شرحبيل بن سعد قال يحرمون أن تقتلوا صيدا فيها صيدا أو يعضد بها شجر ويستبيحون إخراجك وقتلك. يحرمون أن يقتلوا بها صيدا أو يعضد بها شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك. لاحظ الآن المعنى اختلف، وأنت حل أي حلال دمك عند أهل مكة، اختلف المعنى هناك، وأنت حل حلال لك، هنا جعلها وأنت حل أي حلال دمك، فاختلف إذن إيش المعنى. طيب، هذا المعنى الآن هل هو صحيح من جهة الواقع أو ليس بصحيح؟ هذا صحيح من جهة الواقع، لأنهم أحلوا دم النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على قتله، وكذلك اتفقوا على إخراجه، وكذلك اتفقوا على أذيته، فإذن هذا المعنى من حيث هو صحيح. فإذن الآن إذا أردنا أن نوازن بين المعنيين، المعنى الأول والمعنى الثاني، هل يصح لنا أن نقدم قول شرحبيل بن سعد على قول هذه الجماعة من جهة المنهج العلمي؟ لا يصح. إذن درجة قول شرحبيل بن سعد ثانية وليست أولى. إذن المنهج العلمي الآن أننا حينما نأتي إلى أقوال السلف المتكاثرة هذه في معنى حل، أن نقول المقدم في التأويل حلال لك تصنع فيها ما تشاء ساعة من النهار كما أحل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا القول لا يمكن أن يكون في صف القول الأول. ويبقى الآن أيضا سؤال آخر، هل يمكن أن يجتمع القولان معا؟ هل يمكن أن يجتمع القولان معا؟ أن نقول وأنت حل بهذا البلد، هذه من الألفاظ المتواطئة التي تصدق على هذا وعلى ذاك. فإن صح هذا وصح اجتماعهما، فيكون المقدم في التأويل هو الأول، وذاك محتمل في التأويل، يكون محتمل في التأويل. أما القول الثالث الذي لم يذكر إلا متأخرا، فهذا الذي يمكن أن يرد ويقال إنه ليس بصحيح، مثل ما فعل الطاهر بن عاشور في رده. واضح هذا؟ نعم. لا، ما عليه إثم، لكنه خالف المنهج العلمي، يعني هذا مخالف المنهج العلمي. ولذا أنا لماذا نقول هذا؟ لأنه الآن حينما نأتي إلى التفاسير هذه، ليس المسألة الآن قول كثرة وكثرة، هو مسألة قول جماعة وواحد. يا أخي الكريم، جيد، يعني كون يقول حجة أن مكية والرسول صلى الله عليه وسلم كان حل دم في مكة، هل غفل ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة والضحاك، غفلوا عن هذا المعنى؟ ما غفلوا. إذا يجب أن ننتبه إلى هذا الاعتبار. وأنا بودي أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا ما دام الأخ طرحها، هي مسألة مهمة في قضية العقول. بمعنى أننا حينما نأتي إلى قول من أقوال المفسرين المتقدمين من الصحابة والتابعين واتباعهم، يجب أن ننظر إلى القول هذا الذي قيل إنه مر على عقل هؤلاء وما استشكلوه مثل ما نستشكله نحن، مما يدل على أن المشكلة ليست عندهم، المشكلة عندنا نحن. وهذه قاعدة منهجية تنتبهون لها. حينما يستشكل مثل ما استشكلت كما ذكرت لكم بنت الشاطئ على السلف هذا التفسير، أو استشكل ابن أبو حيان على تفسير ابن عباس وغيره في هم يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال أنه لا تساعد عليه لغة العرب أو غيرها، ليست المشكلة في كلام ابن عباس وفي كلام مجاهد وسعيد بن جبير، ليست المشكلة هنا. المشكلة عندنا نحن أننا لم نفهم كلامهم. وهذه منهجية مهمة جدا أن ننتبه لها في تأسيس المنهج الذي الصحيح في العلم عموما. ما دمنا في التفسير الآن، كما نلاحظ الآن نحن نبحث الآن عن ما هو القول المقدم، ثم الأقوال الأخرى هل ممكن أن تدخل مع هذا القول المقدم أو هي ضد له، فهذا لابد من تأسيسه بهذه الطريقة. وإلا إذا أخذنا نحن المسألة مثل ما يعني بعض المعاصرين لما يأتي إلى التفسير ما يكون عنده قواعد علمية مؤسسة في هذا الأمر، فيقرأ فما يستهويه في لحظته يقول به، يعني ما يستهويه في لحظته يقول به، وهو يظن أنه على علم ولكنه ليس كذلك. بمعنى أننا إذا نحن بحاجة إلى أن يكون عندنا تنبه لقضية تأصيل وتأسيس الذي يريد أن يتكلم في علم ما، يعني اللي يتكلم في علم ما. وإلا لو أنت نظرت إلى قضية العقل المجرد هذه وما يستهويه العقل ويستملحه، ستجد نفسك أنت قبل 5 سنوات كان قول من الأقوال عندك هو القول اليقين الذي لا يخالف فيه وكأنه الشمس في رائعة النهار، ثم بعد فترة ظهر لك من العلم ما أضعف هذا القول الذي كنت ترى أنه هو القول الصواب. أنت في نفسك ما في واحد منا إلا وعنده هذا الأمر، ما يمكن في طلب العلم إلا يوجد عند العالم أقوال كان يقول بها وكأنه لا يجوز نقضها وكأنها في الرتبة العليا من الصحة، وإذا بها تكون عنده فيما بعد ليست كذلك. فإذا كان حالك هذا وأنت تراه، فإذا يجب أن يكون عندك نظر في المنهج والتأسيس، والمشكلة عندنا في مثل هذا. ولذا كما قلت لكم سابقا يخرج بدون طبعا ذكر أسماء، يعني يخرج بعض الناس الذين يكون لهم أثر على عامة المسلمين وينفعونهم، ولكن المشكلة عندهم أنهم لم يتأسسوا تأسيسا علميا في هذا العلم، يعني هذا العلم له منهجه له أصوله، فيتكلمون بما يظهر لهم ظنا منهم أنهم قد وصلوا فيه إلى مرتبة التحقيق. ولكن من يعلم في التفسير ويكون من المحققين يعلم أن هذا ضعيف في أدائه، حتى وإن أفاد الناس، يعني أفاد الناس شيء، وكونه يتأسس بهذا الشيء يجب أن نفصل بينهما. يعني كونه يفيد الناس الحمد لله نفرح بهذا، لكن مسألة في هل هو متقن لهذا العلم أو ليس بمتقن، فهذه قضية مهمة. ولذا أقول لكم تنتبهوا أننا إذا لم نتأسس في أي علم من العلوم فقضية استملاح بعض الأمور أو كذلك كون عقلي يقبل هذا الأمر ليس هذا دليلا على الصحة، ليس دليلا على الصحة. ومع تراكم الزمن، مع تراكم الزمن الذي يقع ما هو؟ الذي يقع تراكم الجهل بالأصول، تراكم الجهل بالأصول. فإذا جئت تريد أن تنبهه على خطأه وإذا أنت أمام تراكم تحتاج إلى وقت طويل لكي تنبهه على الإشكالات التي عنده، وإذا بها يبنى بعضها على بعض. فهذه قضية لعل سبحانه وتعالى أن يعني ييسر أن يكتب فيها، لأنها مهمة جدا، ليست في علم التفسير فقط، في جميع علوم الشريعة، يعني في جميع علوم الشريعة. يعني أحيانا الواحد كلمة أو تخطر في نفسه خاطرة كذا في آيات الله فيكتبها، وهو في تلك اللحظة يحس أنه قد حصل على كنز عظيم، وإذا بها يعني ليست بذاك، بل يعني فائدة مهترئة لا ليس لها يعني أقدام ولا شيء. فلكن ما هي المشكلة؟ المشكلة في تعلمنا نحن، يعني الخلل عندنا نحن. طيب نعود الآن إلى الآيات. في قوله وأنت حل بهذا البلد، قوله وأنت حل، هل هذه الآية خاصة أو عامة؟ خاصة، واضحة الخصوص ولا لا؟ يعني لا تحتمل العموم بأي وجه، يعني هذه الآية لا تحتمل العموم بأي وجه، ما يصلح فيها التعميم. وأنت أي محمد صلى الله عليه وسلم حل، حلال لك أن تفعل فيها ما تشاء، ساعة من النهار كما حدث في فتح مكة. فإذا هذه من الآيات الخاصة التي لا تصلح للتعميم مطلقا، واضح؟ فإذا عندنا لما نتكلم عن العموم والخصوص سيكون هذه، ستكون هذه الآية من آيات الخصوص، وفي آيات مشابهة لها في حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حل بهذا البلد، أيضا تكرار البلد في قول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل به، هذا أسلوب من أساليب العرب، يعني إعادة الضمير إلى الظاهر، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إعادة الظاهر مرة أخرى ويقام مقام المضمر، لأن عادة العرب إذا ذكرت الشيء أن تعيده مضمرا، هذه الجادة. لكن إذا أعادته مظهرا مرة أخرى فيكون لنكتة ولفائدة، يعني هناك فائدة أو نكتة مرادة في إعادة الظاهر بدلا عن المضمر. نعم، لا، حال لم ترد في عند المتقدمين، ما بدأت إلا في القرون المتأخرة. أي نعم، القول الآخر لا، قاله شرحبيل من التابعين بن سعد. لا، لأنه لو كان عنده لقاله، وبن جرير حريص على أن يرد كل الروايات التي عنده، لا يختار ويترك الباقي، لا بد يذكره. أي الأقوال؟ حال هذا متأخر، ليس من أقوال، ما ليس من طبقة الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، جاء بعدهم. أما هذا القول الثاني اللي شرح به ابن سعد من التابعين. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أي نعم، ناتي لها، أبشر. أي نعم، أو يكون من الصحابة يشرح به ابن سعد، يعني يحتمل هذا أو هذا. لا، ما يعطي قوة، لا ما يعطي قوة، لأن الجمهور، مو الجمهور يعني الكل فهم هذا الفهم. يعطي قوة لو كان في الآية أكثر في الأقوال، يعني مع شرح به أكثر من واحد فتكاثرت الأقوال هنا وهنا فكان، لكن هنا لا، كلهم متجهون إلى معنى وهو انفرد. وهذه أيضا قضية ودي أيضا تجيبون لها منهجية أيضا تفيد في نقاش المستشرقين وغيرهم، في مثل رأي ابن مسعود رضي الله عنه في قضية جمع القرآن وبعض الخلافات الواردة عن ابن مسعود. لو قلنا إن ابن مسعود مات رضي الله تعالى عنه وهو يعتنق هذه الأقوال التي قيلت عنه، هل يؤثر هذا على نقل القرآن؟ أيضا نرجع إلى القاعدة أو المنطق العقلي. سبقا ذكرت لكم مثالا إنه لو الآن لنفترض دخل علينا مثلا 20 شخص كلهم أخبروا بخبر 19 واحد أخبروا بخبر واحد كلهم اتفقوا على هذا الخبر. نقول مثلا على سبيل المثال أنه اصطدمت سيارتان كفانا الله وإياكم الشر مثلا، ويأتي واحد يقول هي ثلاث سيارات، العقل يقبل قول 19 أمام واحد ولا يقبل قول الواحد؟ يعني نحن الآن عقليا سيقبل 19، فكيف الآن يلبس علينا برأي ابن مسعود أو غيره وكل الصحابة متوافرون ومتفقون على هذا ويخالف ابن مسعود فيجعلونها قضية القضايا؟ هذا الآن حتى في المنطق العلمي منطق السليم لا تقبل. فإذا قصدي من ذلك أن ننتبه أيضا إلى مثل هذه المسائل، ومثلها مثل عندنا في نفس الآية نفس القضية. نعم شيخ. لا لا في مخالف، لا لا مخالف، هذا في جمع، لا هذا مخالف في كون المعوذتين ليست من القرآن، هذا رأي مخالف. هي نعم مخالف للإجماع. نعم لا مسألة ما تبنى الكرة، خلوها بس الكرة كمثال ودعونا من التفصيل فيها لأنه سبق ناقشناها. طيب الآية الاستشكال ذكره الأخ في رواية ابن عباس من طريق العوفيين أنه قال ألم تسمع أن الله قال في تحريم الحرام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنه ليس فيها إيش وجه التحريم، لكن في آيات أخرى لعله يكون وقع شيء في الرواية الله أعلم. لكن ما هي الروايات التي وردت في تحريم الحرم؟ مثل رب اجعل هذا البلد آمن، دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجعله الله سبحانه وتعالى آمنا. طبعا في عبارة من عباس لما قال يعني بالناس أهل القبلة، هذا يدخل في أي أنواع العموم بناء على رأي ابن عباس هنا؟ إن العام الذي يريد به الخصوص، نعم العام الذي يريد به الخصوص. وعندنا مصطلح اللي هو مصطلح أهل القبلة، فإن ثبت هذا فمعنى ذلك أن مصطلح أهل القبلة كان شائعا في عهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم إيه لا لا ما ظنوا محتاجوها لأن لم ترد في التفسير، يعني ما احتاجوا إلى ذكرها لأن لم يرد الحديث تفسيرا للآية. هل ورد الحديث تفسيرا للآية؟ يسوق، لكن هنا يمكن نقول لها أمر ظاهر ومعروف يعني لا يكاد يخفى. وأيضا لما ذكر الله عليه وسلم أنه حلت له الساعة من النهار ليس لها علاقة بالآية، يعني ما ذكرها أو ما ربطها بالآية. نعم أيوه من دخله كان آمنا. نعم بلى كذا الآية، بداية الآية كيف إن أول بيت وضع الناس الذي بكى، إذا كان كذا فنعم يكون في قصور في ذكر الآية، ذكر الآية كاملة. نعم حلال لك أي حلت له ساعة من النار، أي نعم هذا هو الراجح. أي نعم تفضل يا شيخ.
حسن الله عليك. وقوله ووالد وما ولد يقول تعالى ذكره فأقسم بوالد وبولده الذي ولد، ثم اختلف أهل التأويل في المعني بذلك من الوالد وما ولد، فقال بعضهم عني بالوالد كل والد، وما ولد كل عاقر لم يلد. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في ووالد وما ولد قال الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس ووالد وما ولد قال العاقر والتي تلد. وساق بإسناده عن عكرمة ووالد وما ولد قال العاقر والتي تلد. وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق العوفيين ووالد وما ولد قال هو الوالد وولده. وقال آخرون عني بذلك آدم وولده. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ووالد وما ولد قال الوالد آدم وما ولد ولده. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ووالد وما ولد قال ولده.
عندنا قال آدم وما ولد قال ولده في سقط في المطبوع. نعم
أحسن الله إليك.
نفس الرواية السابقة.
أحسن الله إليك. وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قال عن سعيد عن قتادة ووالد وما ولد قال آدم وما ولد. وساق بإسناد عن معمر عن قتادة ووالد وما ولد قال آدم وما ولد. وساق بإسناده عن ابن أبي خالد عن أبي صالح بقول الله ووالد وما ولد، قال آدم وما ولد. وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله ووالد وما ولد، قال الوالد آدم وما ولد ولده. وساق بإسناده عن سفيان في قوله ووالد وما ولد، قال آدم وما ولد. وساق بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله ووالد وما ولد، قال آدم وما ولد. وقال آخرون عني بذلك إبراهيم وما ولد. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن جعفر بن سليمان قال سمعت أبا عمران الجوني يقول ووالد وما ولد، قال إبراهيم وما ولد. والصواب من القول في ذلك ما قاله الذي قالوا إن الله أقسم بكل والد وولده، لأن الله عم كل والد وما ولد، وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه.
نعم. الآن قوله سبحانه وتعالى ووالد وما ولد، ذكر فيها ثلاثة أقوال: أنه عام في كل والد وما ولد، أو الوالد وضده اللي هو العاقر، أو أنه آدم وذريته، أو إبراهيم وذريته. تكون أربع أقوال، ثلاثة ذكر. الأول ما هو؟ الوالد وضده، يعني نعم. والثاني آدم وولده، نعم، ذريته إبراهيم وذريته، ماشي. نعم. طيب الآن قبل ما نبدأ في قوله ووالد وما ولد، الآن في قوله ووالد وما ولد الأقوال كلها متجهة إلى تخصيص المعنى بنوع من الوالدين والمولودين، ولا لا؟ بمعنى أنهم قلنا والد وما ولد لما قال طبري أنه العموم، هل مراد كل من فيه صفة الولادة؟ فسيدخل غير بني آدم ولا لا؟ لكن المفسرين لم يعرجوا على هذا، لا المتقدمين ولا غيرهم، فدل على ذلك أن هذا الآن في قوله ووالد وما ولد أخذ فيه العرف، يعني العرف اللفظي الآن هنا، بمعنى أن المراد به بنو آدم. ولو قلت أيضا بأنه من العام الذي يريد بالخصوص لصح من هذه الجهة، أنه ليس المراد به أي كائن يلد، وإنما المراد به نوع منهم، المراد به نوع منهم. فإذا هذا واضح، ما نحتاج فيه إلى إطالة. أي نعم، الإنسان. نعم. يبقى عندنا الآن في الإنسان، إذا كان هو الإنسان، فمن قال إن المراد الوالد والمقابل له العاقر، هل يخالف من قال إنه آدم وذريته، أو يمكن أن يجتمعان من جهة، يعني فيهم تداخل ولا لا؟ لأن قلنا والد وما ولد عام، ففي ذرية آدم من هو والد ومن هو عاقر، فيدخل في معنى ووالد وما ولد، يعني في ذرية آدم من هو والد ومن هو عاقر، فيدخلون في آدم وذريته. وإذا عكسنا أيضا والد وما ولد سيدخل فيه كل ذرية آدم، لأن من ذرية آدم من هو والد ومنهم من هو عاقر. فإذا بين القولين نوع من ماذا؟ من التلازم، لكن يحتاج إلى فك بهذه الطريقة. فإذا كأن القول الأول والقول الثاني في النهاية إيش؟ كأنهما متداخلان. لكن لو كان الآن اللي سبق ذكرت لكم قبل قليل أن المراد صفة الولادة بغض النظر عن الجنس، فهنا بيختلف. لكن إذا ما دام الآن كله في جنس الإنسان، فليس بين هذين القولين اختلاف في النهاية، وإنما اختلاف في العبارة، وإنما المعنى والمؤدى واحد في النهاية، إن قلنا آدم وذريته أو قلنا الذي ولد والذي لم يولد. نعم. إلى بأس، لكن تداخل، يعني إذا قلنا الوالد آدم وما ولد ذريته كلهم، ذريته كلهم الآن سيشملهم الولادة والعقر. من أي جهة؟ لا، أيضا آدم بيدخل في الأول، لأنه آدم في صفة الوالد. جميل. هو يجعل الوالد آدم وما ولد، يعني ولده، كل ولد هؤلاء بيدخلون في قوله في القول الأول، يعني القول الأول بيدخل في قوله وما ولد في النهاية، يعني كل القول الثاني الأول بيدخل في قوله ما ولد، وهم يشملهم ما ولد يشملهم أنه والد أو مولود أو والد أو عاقر، ففي النهاية يعني بينهما هذا التلازم فتدخل فكأنها قول واحد. لكن من قال إنه إبراهيم سيكون الأمر أضعف، لماذا؟ لأن من قبل إبراهيم خرج عن إيش؟ عن القسم، يعني أقسم بإبراهيم ومن بعده، وفقط ذرية إبراهيم يكون إبراهيم ونسله فقط. وبعض المفسرين أيضا ذهب إلى أنه إبراهيم ونسل إسماعيل فقط، لكن ليس هناك دليل لأن اللفظ قال ووالد ومولد، إذا قلنا وإبراهيم وولده فلا يمكن إخراج أبناء إسحاق من هذا لأنه يشملهم قوله ولد. إذا كان المراد به إبراهيم يكون من أي أنواع العموم؟ العام الذي يريد به الخصوص، لأنه والد ومولد عام، فتخصيصه بإبراهيم يكون من العام الذي يريد به إيش؟ الخصوص. نعم. ما ولد يعني ما نافية تكون، ما ولد الذي لم يلد، نعم تكون نفي. جاز هنا هكذا فهموا، وتكون نقول منهج اللغة يحكم لهؤلاء باللغة، وبناء عليه نقول يجوز إنه هذا المنهج كنا الآن نؤسسه قبل قليل. ما نافية، نعم إيه نعم، ما بمعنى لم. طيب إذا الآن إذا قلنا إبراهيم سيكون عندنا أنه عام أريد به إيش؟ الخصوص. لو تأملتم الآن البلد باتفاق كما قلنا إجماعا على أنها مكة، وأنت حل بمكة، يعني حلالك صار فيها ما تشجع، ثم قال ووالد وما ولد. الآن لو نظرنا إلى السياق، أقرب الأقوال إلى السياق ما هو؟ لا إبراهيم لعلاقته بالبيت من هذه الجهة، وهذه علاقة إبراهيم بالبيت جعلت بعض المفسرين يرجح إيش؟ أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما ذهب إليه الطبري ذهب إلى ماذا؟ إلى العموم. ويمكن أيضا أن نقول آدم أيضا له علاقة بالبيت من جهتين. أولا ما ورد في الآثار من أن آدم عليه الصلاة والسلام يعني بنى البيت وبناه على قواعد البيت على 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 وزان البيت المعمور، وطاف به هو وبنوه، ثم زال بعد الطوفان إلى أن جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعاده إلى قواعده. وأيضا أن البلد أم القرى، يعني أصل القرى، وكذلك آدم أصل البشرية، فهذا أيضا جائز ومحتمل. ويبقى أن ما قاله الطبري اللي هو العموم أيضا مقدم، يمكن يكون مقدما ولا تعتبر مثل هذه الأشياء التي ذكرناها، لكن هذه ممكن يستدل بها لهذه الأقوال المذكورة. وهنا الآن الفائدة التي معنا أن الله سبحانه وتعالى لما قال لا أقسم بهذا البلد حدد، لما قال ووالد وولد أطلق، يعني الآن لما قال البلد واضح في تقييد، لما أطلق الإطلاق كما قلنا يشق سابقا دليل إيش؟ العموم، الإطلاق دليل العموم، فلما أطلق في قوله ووالد وولد دل على إرادة إيش؟ العموم. فما ذهب إليه الطبري أيضا جائز ومحتمل. فهذا إذن خلاف، وكل واحد من هذه الأقوال كما لاحظتم له وجه وله اعتبار، يعني له وجه وله اعتبار. نعم. لا هذه فيها إشكال، هذه أحسنت. نعم. لا ما يحتمل، لأن زي ما ذكرنا الأقوال كلها وردت في الإنسان، فما يحتاج هو أن يقول كذا، خلاص وأقسم بكل والد وولد يقسم من الناس، ما يحتاج أن يقيد أصلا. لكن أنا ذكرتها لك لكي تنتبه إلى هذه المسألة، المسألة قضية العموم، يعني ما يأتي واحد عندنا اليوم يقول الآية عامة تشمل جميع من يلد يعني من الإنس أو غيرهم، نقول له هذا غير مقبول، حتى لو كانت اللفظة تحتمل هذا، الآن تقول اللفظة تحتمله، لكن هؤلاء يعرضون عنه ويتركونه في جميع أقوالهم، وهو قريب المأتى ولا يأتون إليه في الدلالة أنه ليس مرادا. يبقى أن العرف أيضا نفس القضية. أنا ذكرت لك اللي يمنع هذا كون ما ورد أي إشارة منهم في جميع اختلافاتهم كلها مختلفة، اختلافاتهم كلها مبنية على كونها في الإنسان، يعني كل اختلافاتهم مبنية على كونها في الإنسان، فاتفاق منهم على أن المراد بالإنسان، هم اختلفوا في المراد لكنهم متفقون على أنها في الإنسان، فهذا فيه إجماع من جهة وفيه اختلاف من جهة. وهذا أيضا بما أن الأخ عبد الله ذكرها مهمة جدا، اللي قضية الإجماع، الإجماع المستبطن في الخلاف، يعني في بعض الخلافات تستبطن إجماعا، إدراك الإجماع المستبطن في الخلاف هذا مهم جدا. وبعض المعاصرين مع الأسف ممن يتعاطون الإعجاز العلمي أو يأتون بأشياء جديدة بنظرهم في التفسير لا يفقهون هذا الأمر، فإذا احتجيت عليه بالإجماع قال يا أخي هذا في خلاف، كيف تدعي الإجماع؟ يعني لا يفهم هذا الإجماع المستبطن في ذلك الخلاف. الآن الخلاف الذي بيننا على ثلاثة أقوال، فيه اتفاق وإجماع على أن المراد بالآية الإنسان، ثم بعد ذلك اختلفوا في هذا الإنسان، هل المراد به عموم الناس، يعني عموم الناس الذي يلد والذي لا يلد، أو آدم وذريته، أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته، هكذا. إذن يكون هناك عندنا خيط من الإجماع، فلا بد أيضا من إدراك هذا. فهذا إذن لما نأتي بغير هذا القول فسيكون فيه إيش؟ نقض لهذا الإجماع. نعم. إيه ما تشمل أحد إلا فقط ذرية إبراهيم، يعني لا تشمل إلا إبراهيم ذرية فقط، عام أريد بالخصوص، لا الذين كانوا قبله ولا الذين كانوا بعده من أو معه ممن ليسوا من ذريته. ممكن الطبري تقصد؟ ممكن. سيكون عاد هذا بحث آخر، سيكون بحث آخر. لكن لاحظ هذه قضية أيضا يشير لي ومنهجية في قضية هل الطبري استوعب جمع الأقوال. طبعا لا، ذكرت لك قبل قليل رواية عن جرحبيل ذكرها الثعلبي لم يذكرها الطبري. لكن الذي أريد أن نبه عليه أنه بعض أيضا المعاصرين لما يأتي النقاش مثل القضايا، وهذه مشكلة، يعني المنهج العلمي مهم والمنطق أيضا السليم مهم جدا، لما نأتي إلى مناقشة، يعني إذا جينا مناقشة قضية من القضايا يقول وما يدريك لعله قول لم يصلنا، يعني هذه من الحجج الغريبة جدا. لو نحن فتحنا هذا الباب فإننا هدمنا الشريعة، أنا عندي أنها في النهاية هدم الشريعة، لأن كل واحد سيأتيك ويقول لكم من الذي يدريك أن الرسول لم يفعله، لعله فعله ولم يبلغنا، لعل السلف فسروا ولم يبلغنا. نحن لا نناقش فيما لم يبلغنا، نحن نناقش في الموجود. الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يمكن أن يأتينا نقص في جهة الشريعة إطلاقا، لا يمكن حتى في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولذا أنبهكم على هذه المشكلة أراها في حجج بعض الذين يأتون بأشياء جديدة، إذا ناقشتهم قال وما يدرك لعل الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها ولم ينقل إلينا. يعني الآن لا تستطيع أن تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر ولم ينقل، أن تثبت أنه فسر ولم ينقل. إذا أثبت أنه فسر ولم ينقل فهنا على الأقل دخلنا في درجة في النقاش، أما أن نفترض هذا الافتراض فأنا أستغرب. وأنا لاحظت الحقيقة بعض من يعني يناقشون خاصة فيما يتعلق بالإعجاز العلمي إذا ناقشتهم يأتون بمثل هذه الأمور، وهذه ليست حجة. نحن نتعامل مع الثابت، مع الموجود، لا نتعامل مع شيء نتخيله أو يتخيله ويفترض الذهن. وإلا لو جعلنا هذا حجة متفق عليه عندنا كل واحد سيقول ما شاء ويقول ما يدرك أن لعل السلف قالوا بهذا ولم ينقل إلينا، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال بهذا ولم ينقل إلينا، هذا ما يكون حجة، هذا فيه إبطال للعلم. واضح هذه مثلها، لكن حال ما يحتجون بها أنه يقول لك لعل يمكن أحد قال بها من المتقدمين ولم ينقل إلينا، لا، على أنه معنى حادث جديد. لا لا، أنا أقول السياق يخدم من قال إنه إبراهيم، يخدم لعلاقته بالبيت، يعني وإبراهيم وولده، وهي الذي ولده إبراهيم، يعني أولاد إبراهيم. أي نعم، أي نعم. تكون موصولة. نعم حتى في آدم موصولة، النفي فقط في الأولى. نعم في تداخل، هو يكون ويكون والدا مقسما به كونه والد ومقسم به كونه مولود. ممكن، لأنه ترى القول الأول العاقر هو دل على العموم في النهاية، يعني لو تأملته أنت هو في النهاية راجع إلى العموم الذي يريده الطبري، لأنه لو أنت قلنا أقسم بالوالد فإذن كل والد مقسم به، يعني الناس الآن في النهاية سيكونون والد أو مولود، يعني لن يخرج عن هذه أو هذه، يعني ليس له ولد. يعني إذا قلنا أنه والد فيكون والدا وله ولد. طيب العاقر هو مولود لكنه إيش؟ ليس بوالد. فإذا هل هناك أحد من الناس سيخرج عن كونه والد أو غير؟ ما يخرج، فصار راجع إلى العموم. آدم وذريته رجع إلى العموم، الخصوص فقط في إبراهيم وذريته. لهذا المبحث يحتاج إلى يعني إلى تأمل، وأن تريد أن تربط بين الأقسام. نعم هذا يحتاج إلى تأمل، يعني وكونه الآن والد مولد معنى أنه أقسم بعظمة هذا الوالد وولده اللي هي عظمة الإنسان اللي كرمنا بني آدم إلى آخره. نعم نسم معجزة الخلق في بني آدم فقط، ولا الخلق في أشياء كثيرة جدا، يعني خاص ببني آدم، يعني هناك تكريم خاص وتعظيم خاص لبني آدم. نعم للتكاثر ممكن، هذه تدخل في المعنى، لكن أيضا ليست خاصة به، هي موجودة في غيره. ما موصولة؟ عندي بكل، لأن الله جل ثناه أقسم بكل والد وولده. نعم أحسنت، هذا ممكن، لكن حتى لو تجاوزنا العبارة الطبري هذه الدقيقة، في النهاية كلام الطبري في التعميم يقول إلى ما ذكرنا ولا ما يقول؟ أن لا، معك في اللفظة، نعم أنا في اللفظة معك في هذا، لكنه في النهاية سيقول إلى نفس ترجيح الطبري، يعني في النهاية سيقول إلى نفس ترجيح الطبري. قد يكون طبري رحمه تعالى لما ذكر هذا الترجيح يعني لم ينتبه إلى مثل هذه المآلات، لكن في النهاية مآل القول الأول والقول الثاني إلى ما ذكره الطبري، ولا لا؟ مآله في النهاية بغير الألفاظ، أما في الألفاظ لا يتفق مع القول الأول، يعني عبارة الطبري في قول والد وولده لا يتفق مع إيش؟ القول الأول، أنه ذكر العاقر، إلا طبعا بنوع من التخريج من ما نتكلف لها. طيب اقرأ فيها إشكال، نفس القضية إنه ووالد وولده، هذه مفترض تكون قول رابع. نعم صعب انه يكون كذا، يعني ابن ابي حاتم الدر المنثور، لكن ايضا قد تجد احيانا روايات في المصنف لابن ابي شيبه في غيره، قد تجد روايات حتى احيانا في بعض الصحاح في بعض المسانيد ما هي موجوده في هذه الكتب، فهذه صعب انك تجزم بانه لا يمكن، لكن على الاقل نقول ان جمهور اغلب تفسير السلف انه موجود في هذه الكتب. تفضل الشيخ بدر.
احسن الله اليك. وقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم، وساق بإسناده عن قتادة قال وقع ها هنا القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد، واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه لقد خلقنا ابن آدم في شدة وعناء ونصب، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول في نصب، وساق بإسناده عن الحسن أنه قال في هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول في شدة، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة لقد خلقنا الإنسان في كبد حين خلق في مشقة لا يلف ابن آدم إلا مكابدا أمر الدنيا والآخرة، وساق بإسناده عن معمل عن قتادة في قوله في كبد قال يكابد أمر الدنيا والآخرة، وقال بعضهم خلق خلقا لم نخلق خلقه شيئا.
إيش لم يخلق؟ قال إيش
خلق خلقا
أيه؟
لم نخلق،
لا لم يخلق، لم يخلق خلقه شيء، كذا عندنا،
عندنا بالنون. أحسن الله إليك. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن علي بن رفاعة قال سمعت الحسن يقول لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم. وساق بإسناده عن علي بن رفاعة قال سمعت سعيد بن أبي الحسن يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة.
طبعا هذا أخو الحسن البصري.
أحسن الله إليك. وساق بإسناده عن النظر عن عكرمة قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في شدة. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في شدة. وساق بإسناده عن عطاء عن ابن عباس قال في شدة معيشته وحمله وحياته ونبات أسنانه. وساق بإسناده عن سفيان قال مجاهد الإنسان في كبد، قال في شدة خروج أسنانه. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله الإنسان في كبد، قال شدة. وقال آخرون معنى ذلك أنه خلق منتصبا معتدل القامة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في انتصاب ويقال في شدة. وساق بإسناده عن عكرمة في قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في انتصاب يعني القامة. وساق بإسناده عن منصور عن إبراهيم لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال منتصبا. وساق بإسناد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله. وساق بإسناد عن عبد الله بن شداد في قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال معتدلا بالقامة، قال أبو صالح معتدلا في القامة. وساق بإسناده عن إسماعيل عن أبي صالح خلقنا الإنسان في كبد، قال قائما. وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله في كبد خلق منتصبا على رجلين لم تخلق دابة على خلقه. وساق بإسناده عن مغيرة عن مجاهد لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في صعد. وقال آخرون بل معنى ذلك أنه خلق في السماء. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في السماء، يسمى ذلك الكبد. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك أنه خلق يكابد الأمور ويعالجها، فقوله في كبد معناه في شدة. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب من معاني الكبد، ومنه قول لبيد يا عين هل بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد.
نعم، قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد كما قال قتادة، قال وقع القسم ها هنا، أي أنه هذا جواب القسم، وهذه عبارة تكثر عند قتادة في جواب القسم، قوله وقع القسم ها هنا أي أن هذا جواب القسم. كان المعنى الآن والله لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويكون جملة وأنت حل بهذا البلد معترضة بين القسمين، تكون معترضة بين القسمين ليست من جملة القسم. فأقسم على خلق الإنسان في كبد، وكما لاحظتم أنه قول الجمهور على المراد بالكبد لما يلاقي الإنسان من العناء والشدة، يعني ما يلاقي الإنسان من العناء والشدة. لو تأملنا الآن الأقوال والقول الأول العبارات الواردة فيها هي لا تخرج عن هذا المعنى، لكن من اللطائف التي وردت قول سفيان الثوري عن مجاهد قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال شدة خروج أسنانه. الذي لا يفهم طريقة السلف في التفسير سيعترض على هذا إن لم يقع أيضا من بعضهم ضحك من مثل هذا التفسير. وكما قلت لكم ليست المشكلة في القول، المشكلة في فهمنا نحن. إن الآن مجاهد هل مراده أن الكبد هو هذا فقط دون غيري؟ الجواب لا، وإنما هو أراد أن يذكر مثالا لما يحصل من الكبد، يعني كأنه من الطفولة إلى ما فوقها يحصل الإنسان في مكابدة، يعني تتغير عليه أموره. ومعلوم طبعا أن الطفل إذا بدأت أسنانه تخرج ماذا يحصل منه؟ يكثر البكاء ولا لا؟ يعني يكثر البكاء، مما يدل على المكابدة التي يعيشها من أجل خروج هذه الأسنان من منابتها. طيب فهذا القول هو القول الذي يعني عليه الجمهور وهو موافق لحياة الإنسان. وكأن فيه هنا جاءت الظرفية، يعني كأن الكبد محيط بالإنسان لا يكاد يخرج منه، وهذه هي قاعدة الحياة الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار يعني دار امتحان وابتلاء، ليس فيها أحد ينعم أبدا ولا فيها أحد يشقى أبدا، وإنما الإنسان بين حال شقاء ورخاء. فإذا المقصود من ذلك أنه يكابد هذه الحياة، يسعى للقمة عيشه، يسعى لزواجه، يسعى لأولاده، فهو في سعي وهم دائم دائم في هذا النصب حتى يرجع إلى ربه. هذا القول كما قلت لكم وكما ظاهر هو القول الأشهر والأظهر، هو الذي عليه جماهير المفسرين من السلف والخلف. القول الثاني في أن المراد في كبد أي منتصبا معتدل القامة، يعني كانوا الآن وهو من العبارة الصعد التي قيلت معناها أنه إيش متجه، يعني كأنه عمود قائم. وهذا قول آخر في معنى الكبد، وهو يرجع إلى أيضا أحد المعاني اللغوية في معنى الكبد. والعبارات أيضا بعض العبارات التي وردت فيها إشارة إلى اعتدال خلق الإنسان، لكن هذا الاعتدال الذي في خلقه أنه منتصب على قائمتين وهو ذاهب صعد، ليس كالحيوانات تكون إيش أفقية، وإنما يعني الإنسان برأسه يعني تصاعدي، وهذه الحيوانات الأخرى إيش أفقية. فكانوا يقول لقد خلقنا الإنسان معتدل القامة متجها إلى السماء، وهي معنى قول صعد الذي أيضا روي عن مجاهد من رواية مغيرة عن مجاهد قال في صعد. والقول الثالث أن المراد بكبد السماء، أنه خلق في السماء، قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فجعل أن يفهم منه أنه جعل من أسماء السماء إيش الكبد، يعني أنه كبد على ذلك تكون اسم من أسماء السماء. ونحن نعلم قولهم الشمس في كبد إيش السماء، لكن يعني في وسطها، لكن هذا الآن منقول عن ابن زيد قال في السماء خلقه، ثم قال خلق آدم في السماء فسمي ذلك الكبد، يعني خلق آدم في السماء فسمي ذلك الكبد. هل مراده طريقة خلق آدم أو أن الكبد هو السماء؟ هذه محتملة من خلال عبارته، لكن أيا ما كان نلاحظ الآن انفراد ابن زيد في هذا المعنى كانفراداته، له انفرادات أكثر من يعني كثيرة جدا، لو جمعت انفراداته عن تفسيرات السلف سنجد يعني جملة من الانفرادات التي انفرد بها ابن زيد، فستكون إذن عندنا من ناحية الترجيح لا شك أنه فيش في آخر القائمة مما ذكره. يبقى عندنا الآن الاختلاف في المعنيين. ألا نلاحظ هنا الآن أن ابن عباس مثلا ورد عنه أن المراد في كبد في نصب، وكذلك ورد عنه أيضا في كبد أنه في اعتدال القامة، وكذلك أيضا ورد عن غيره مثل أيضا مجاهد ورد عنه الإشارة التي ذكرناها قبل قليل في قضية شدة خروج أسنانه، وأيضا أنه إيش منتصب، مما يدل على أن المعنيين عندهم محتملان، أن المعنيين عندهم محتملان، فيحتمل هذا المعنى وهذا المعنى معا. لو نظرنا الآن إلى هذا التواطؤ في معنى كبد، يعني خلقنا الإنسان منتصب القامة مكابدا لشدة الدنيا، هل في المعنى إشكال؟ الجواب ليس في إشكال، فتكون إذن كبد هذه لفظة متواطئة تصدق على القول الأول وتصدق على القول الثاني، وليس بينهما تعارض، فيمكن قبولهما معا. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، وإذا قلنا حال كونك حل به، هذا القول اللي ذكرناه اللي كان فيه إشكال. لا أقسم بهذا البلد إقسام عام، وأنت حل بهذا البلد قضية أخرى. لو ربطناها على أنها تكون جملة حالية، يعني لا أقسم بهذا البلد حال كونك حل لك ساعة من النهار، ما أدري والله، هذه تحتاج مراجعة في الإعراب، لعلنا نراجع إن شاء الله. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. خلونا هذه الدرس القادم العمان ساهل نناقش علاقة القسم بالمقسم به والمقسم عليه بإذن الله.